بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه ورقة فيها يقول الأخ: نرجو نصيحة للمتوقفين في حزبية عبيد الدجال هنا في الدار، كانوا قليلين وأصبحوا الآن أكثر من 30، وهل تجيز لهم حضور الحلقة؟ الحقيقة الذين يتوقفون في حزبية عبيد أو في حزبية عبد الرحمن عدني بعد هذا البيان الذي حصل وبعد ثبوت هذه الحقائق التي أدين بها من الباطل، هذا نوع من يعني لا يصدر إلا من مكابر أو صاحب هوى أو متعصب، يعني ماذا؟ تعصبا أعمى. من علم الحقائق واطلع على ما صدر من عبيد أو من غيره ثم يبقى متوقفا، هذا نوع من التعصب أو الهوى. والواقع أن الذين يتوقفون في الحق بعد توضيح أدلته وبعد ذكر الحقائق يخافون من سياط أهل الحق، يخافون من سياط الحق ومن سياط أهل الحق فيتوقفون، وإلا فالواقع هم مع الباطل وأهل الباطل، مع الباطل وأهل الباطل، وهذا الذي مضى عليه السلف. ولهذا العلماء بدعوا المتوقفين في قضية القرآن الذين توقفوا في المسألة ووقفوا موقف التوسط بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله. وفي كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يبين أن هؤلاء المتوقفين في الواقع هم مع أهل الباطل، لكن يخافون من سياط أهل الحق فيتخذون موقف الوقف. والتوقف في حد ذاته بدعة في الحق، التوقف في الحق بدعة وباطل، لأن الواجب اعتقاد الحق ونصرته وتأييد أهله بعد ظهوره وبعد وضوحه، ورد الباطل ويعني ماذا؟ معاداة أهله والتحذير منه بعد ماذا يا إخوان؟ بعد وضوحه. ولهذا ذكر العلامة البقائي في مصر التصوف عن بعض أهل العلم الذين ناقشوا المتوقفين في ضلال بعض الاتحادية كابن الفارض وابن عربي، ذكر عن بعض أهل العلم أنه قال: التوقف شك وريب، التوقف شك وريب، ريب يعني في الحق، وأيضا رد للحق، وأيضا رد للحق. ومن هنا لم يقر أهل العلم المتوقفين، لم يقر أهل العلم المتوقفين في الحق بعد وضوح أدلته وبعد ظهور حقائقه وبراهينه. وهؤلاء الذين يتوقفون لا سيما في دار الحديث، هؤلاء مع كونهم لم يعظموا الحق ولم يتجردوا للحق وغلبت عليهم العصبية وهكذا أيضا يعني التعصب بالباطل والهوى، هم أيضا ما عندهم إجلال ولا تقدير ولا ثقة بشيخ دار الحديث وعالمها وإمامها وهو شيخنا يحيى حفظه الله. وهؤلاء حري بهم ألا، كما أنهم لم يثقوا به فيما بينه وأوضحه من ضلال عبيد وضلال العدني ومن على شاكلتهم، فحري بهم على مبدئهم الخاطئ الفاسد ألا يثقوا فيه في سائر علوم الشريعة. فكيف ينهلون آناء الليل وآناء النهار من شيخ دار الحديث ومن طلابه يتلقون عنه الدروس والأحكام المتعلقة بالدماء والفروج والحدود وأحكام القصاص والعقيدة في الأسماء والصفات والتوقيع على رب العالمين في أحكام الشريعة، ثم إذا كان الكلام في عبيد أو في عبد الرحمن يعني كأن السماء انطبقت على الأرض ونزعت الثقة؟ هذا مما يدل على أن أصحاب هذا الفكر يعني ماذا يا إخوان؟ في غاية من الافتئات وعدم التقدير والاحترام والثقة بعالم وشيخ دار الحديث وبمن يأخذون منهم من طلاب الدار، وبمن يأخذون منهم العلم من طلاب الدار. ولكن المهم أن يثقوا بشيخ دار الحديث وعالمها وإمامها، لأنه هو الذي قصده الناس من كل مكان، الوافدون من أقطار الدنيا إلى دار الحديث، من الشرق والغرب، من اليمن وخارج اليمن، إنما جاءوا للتتلمذ على يد شيخنا يحيى حفظه الله، وما يأخذونه من طلابه هذا إنما هو بالتبع، إنما هو ماذا يقال بالتبع، وإلا فالواحد يأتي من بلاده ويخرج من بين أهله إلى دار الحديث ليأخذ من شيخها وليتلقى ويتفقه ويتعلم من شيخها خليفة الإمام الواجعي شيخنا يحيى حفظه الله تعالى. فإذا كانوا لا يثقون فيه في عبيد وفي عبد الرحمن، فكيف يثقون فيه في الأسماء والصفات وفي أحكام الشريعة والعبادات، ويعني ما يتعلق بالدماء والفروج والأنفس والقصاص، أحكام القصاص، وهذه أحكام عظيمة، هذه أحكام عظيمة وثقوا فيه وثقوا به فيها وتلقوها عنه وأخذوها عنه. فعند عبيد يعني نزعت الثقة، هذا داء أصاب أصحابه يخشى عليهم من أن يصرفوا ويحرم الخير كله ولو بعد حين. والحقيقة يا أخوان هذه الأصناف لا خير فيهم، هذه الأصناف لا خير فيها، والواحد منهم إذا كان موجودا فمن حيث يعني ماذا يا أخوان الرغبة في حضورهم، الواقع أنه لا رغبة في حضورهم، لأنه جاء عن بعض السلف أنه كان لا يحدث أصحاب الباطل. لماذا؟ قال لأني أخشى أن يأخذوا العلم فيسلطوه في الباطل، فيسلطوه في الباطل، فمن عرف عنه الباطل بالتوقف أو بغيره. فمن النصح، من النصح لدين الله وللأمة ألا يرضى الإنسان بأن يأخذ عنه هذا الصنف، أو أن يدرس على يديه، أو أن يأخذ منه ما عنده من المعلومات، لأن أهل الباطل يأخذون العلم ثم يسلطونه في محاربة الحق وفي محاربة أهل الحق. وهذا قد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا لا يحدثون من علم منه الباطل، خشية أن يتخذوا العلم بعد ذلك سلاحا للباطل. فمن كان من هذا الصنف موجودا فالواقع أنه لا يعني ما يقال لا نجيز له الحضور، لا نجيز له الحضور، بل لا يجوز له البقاء في دار الحديث والأخذ عن شيخها، وحاله كذلك، وحاله كذلك، لأنه إن كان لا يثق في شيخنا يحيى في قضية عبيد فلما وثق فيه فيما يأخذه من التفسير والتوحيد والعقيدة والحديث والرجال ونحو ذلك. فهؤلاء هذا حالهم، هذا حالهم، والله أعلم. طيب ما هي التي أخذناها يا أخوة القاعدة في آخر درس؟ هندس، طيب ما معنى توقيفية؟ هندس، أي إثباتها ونفيها، أو القطع بنفيها، متوقف على الكتاب والسنة وليس للعقل مجال فيها. من أي وجه ليس للعقل مجال فيها؟ ها؟ طيب ما فهم، لا من أي وجه ليس للعقل مجال في إثبات الأسماء؟ لأن العقل لا يحيط بذات الله وما تعلق بالذات من الأسماء والصفات، العقل لا يحيط، فلو فإذا كان لا يحيط العقل ولا يدرك يعني كل ما تعلق بذات الله وصفاته وأسمائه، إذن ومن ذلك الأسماء، إذن فلا مجال للعقل، فلا مجال للعقل. طيب والقاعدة التي بعدها ما هي؟ ما هي القاعدة التي بعدها عندك؟ أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. طيب ما معنى الحصر؟ عندك ها؟ تحديدها بعدد معين. ما هو الدليل على عدم انحصار الأسماء؟ عندك يا صاحبي سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا حديث الشفاعة، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لا يحسنه الآن. وجه الدليل ما هو؟ لا أحصي ثناء، والثناء بالأسماء والصفات. وأيضا فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أحسنه الآن. وما ذكر في القرآن والسنة النبي عليه الصلاة والسلام إيش يحسنه ويعلمه، فدل على أن هناك أسماء وصفات استأثر الله بعلمها. طيب، وحديث المسعود أسألك بكل اسم هو له سميت به نفسك، أنت جب عندك أي على صحته فهو نص في المسألة، لا مجال للخلاف معه، لكن على ضعفه فيغني عنه إيش ما ذكر من الأدلة. طيب، وحديث إن لله 99 اثمن من 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أليس في هذا دليل على حصر الأسماء في 99؟ لا تفيد الحصر، لماذا؟ من أي وجه؟ كيف؟ وهذه الصيغة ما هو الذي يدل على أن أن على أن هذا ليس من صيغ الحصر؟ يعني كيف عرفت أن هذه الصيغة ليست من صيغ الحصر مع أنه حدد إن لله 99 اسما حصر؟ عندك؟ قال يعني لجاء بصيغة من صيغ الحصر إن أسماء الله 99، إن أسماء الله 99 مبتدأ وخبر الذي يفيد الحصر، لكن لم يأتي بصيغة الحصر. لكن ما هو الذي يدل على أن هذه الصيغة ليست من صيغ الحصر؟ أيوه، يدل على هذا ما بعده من أحصاها دخل الجنة، مما يدل على أن المقصود بيان حكم هذا القدر لا تحديد الأسماء بهذا القدر. نظيره من لغة العرب عندك نظيره إن لله ملائكة، إن لله ملائكة سياحين، وهذا لا يفيد أنهم ماذا يقولون أن ليس لله إلا هؤلاء الملائكة، لكن صفتهم أنهم ماذا يقولون يتلمسون حلق الذكر. وأيضا عندك العرب تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، ولا يفيد هذا عندهم وفي لسانهم أن ليس لهذا القائل سوى هذه 100 درهم، وإنما يفيد هذا الإخبار عن هذا القدر بالحكم المذكور وهو إعدادها للصدقة، أو عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله أو نحو هذا. طيب، وهل هذه الأسماء التي 99 محددة يعني بنص عنده؟ وما ورد فيه الوليد تعيينها جاء من طريق الوليد مسلم وهو مدلس وقد عن وأيضا خالف إيش خالف الثقات، وفي روايته اضطراب واختلاف. طيب ماذا يعني كيف يثبت بالنداء بيوصفه بتسميته به بصيغة معينة اسم الفاعل؟ هذا موضوع آخر في هذا أشياء. طيب، هل قال هل أسماء والصفات تثبت بالإجماع؟ الأسماء والصفات تثبت بالقرآن والسنة، تثبت بالقرآن والسنة، وقد ينعقد الإجماع على ما ثبت بالقرآن والسنة، وكل مسائل العقيدة مجمع عليها ما فيها خلاف. الخلاف فيها خلاف من يا أخوان؟ خلاف أهل الباطل، وخلاف أهل الباطل ليس معتدا به، لأنه كما يقال ما كل قول جاء معتبرا، ما كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي يصير إليه صاحبه مع استدلال له حظ من الاعتبار، مع استدلال له حظ من الاعتبار. أما مخالفة أهل الباطل في مسائل العقيدة فليس معتبر، فليس معتبرا لأنه في الغالب في الأصل ما في الغالب بل في الأصل يعني يرجع إلى ماذا يا أخوان؟ إلى العقل، أن نفاة الأسماء والصفات والقدر وأمور كثيرة من أمور العقيدة ترجع إلى ماذا يا أخوان؟ نفاتها اعتمدوا على العقل، ولكن بعد ذلك تلمسوا من القرآن والسنة ما أرادوا أن يستدلوا به على 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 قولهم الفاسد. فالأسماء والصفات تثبت بالنص وهو القرآن والسنة، والإجماع حاصل على ما دل عليه القرآن والسنة، وكل مسائل عقيدة متفق عليها. أما أن الاسم من أسماء الله والصفة من صفات الله سبحانه وتعالى ينعقد بمجرد اتفاق العلماء من غير دليل فلا، لأن هذا الباب باب توقيفي. طيب، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. والإلحاد لغة هو الميل كما فسره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نص القاعدة، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه يميل إلى جانب لميله في جانب القبر. اللحد سمي لحدا لأنه يميل من جانب لميله في جانب القبر. والإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى الميل بها عما يجب فيها، والعدول بها عما يجب فيها. وسيأتي وسبق الذي سبق معنا في أسماء الله سبحانه وتعالى ما هو يا أخوان الذي يجب فيها؟ إثباتها وإثبات ما تضمنته إيش من الأسماء، والعمل بما اقتضته من الأحكام، وألا نسميه سبحانه وتعالى إلا بما سمى نفسه، ولا ننفي عنه اسما يعني ماذا يقال إلا بالنص. وما لم يأتي إثباته لا نقطع بإثباته، ولا نقطع بماذا يقال بنفيه، إلا إذا كان اسما متضمنا للنقص، إلا إذا كان اسما متضمنا للنقص. وهكذا لا نصف الله عز وجل بصفات النقص، هذا الذي يجب في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فالإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، هذا حاصل قاعدة، وهو تلخيص لما سبق، وهذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله الشيخ ابن عثيمين لخصها من كتابه الفوائد. طيب، الأخ يقول هنا: قلتم إن مسائل العقيدة مجمع عليها، وقد وجدت مسائل فيها خلاف كالحد والصورة وغيرهما. والجواب يا أخوان أن ما قد يحصل في بعض المسائل التي من علم العقيدة هذا الخلاف ليس هو في أصل العقيدة، ليس في أصل العقيدة كما ذكر هذا يعني فيما أذكر، وهذا وأنا بعيد عهد به يعني قريب معنى هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر هذا فيما يتعلق بخلاف الصحابة رضي الله عنهم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة عرج به أو لم يره، هل رآه ليلة عرج به أو لم يره. هذه مسألة فيها خلاف بين الصحابة، لكن الخلاف ليس في أصل حكم الرؤية، أما الرؤية فمتفق عليها بينهم، ولكن اختلفوا في جزئية إيش وفي حالة من حالاتها، وهذا لا يفضي إلى الخلاف في العقيدة، وهذا لا يفضي إلى ماذا يقال إلى الخلاف في العقيدة. وإذا وجد من أحد خلاف فكما سبق أنه خلاف إيش غير معتبر، وإذا وجد من عالم فهو على وجه الزلة، فهو على وجه الزلة التي لا تجعل الخلاف خلافا إيش معتبرا، ولا ينتقض بها الإجماع، ولا ينتقض بهذه الزلة الإجماع. فالكلام هنا على أن الإجماع حاصل، وما قد يحصل من الزلل أو مثلا لعدم بلوغ الدليل أو الفهم أو الاجتهاد في فهم النص أو نحو ذلك، فهذا يكون منه من العالم على وجه الزلة، ولا يعد خلافا إيش معتبرا، ولا يعد خلافا معتبرا. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر فيما يبدع به الإنسان ولا يبدع قال: إذا وجدت المقالة الخاطئة من عالم فاغتفرت له، لا تغتفر لمن بعده يعني ممن بلغته الحجة. قال: ولهذا يبدع من نفى الأدلة في أن الميت يعذب في قبره، ولا تبدع عائشة رضي الله عنها، لأنه جاء عنها شيء من هذا، جاء عنها يعني ماذا يا أخوان ما يتعلق بتعذيب الميت في قبره ببكاء أهله عليه. فالشاهد أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى عد هذا من عائشة رضي الله عنها اجتهاد، ومن قال به مع ذكر الأدلة يبدع، مما يدل على أنه خلاف إيش ليس معتبرا إذا صدر من العالم على وجه الزلة. قال: وهو أنواع، يعني الإلحاد في أسماء الله أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات، هكذا عليه أو عليه من الصفات،
عليه من الصفات ولا
هذا هو الصحيح، أنا عندي عليه الصفات. أن ينكر شيئا منها أي من الأسماء، يقول هذا ليس من أسماء الله وقد ثبت بالنص أنه من أسماء، أو مما دلت عليه أو مما دلت عليه من الصفات، يقول الله اسم من أسمائه السميع لكن لا يتصف بصفة السمع كما هو معتقد المعتزلة والجهمية. قال: مما دلت عليه الصفات والأحكام، والأحكام هذا ما سبق فيما يتعلق بماذا؟ بالمقتضى، يعني يقول الله سميع ومتصف بصفة السمع لكنه لا يحيط، يعني لا سمعه غير محيط بجميع إيش الأصوات. هذا إنكار لإنكار لما دلت عليه من الحكم، هو سماعه سبحانه وتعالى لسائر ولجميع أصوات خلقه. قال: كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. إذن فالجهمية من أصحاب الإلحاد في أسماء الله وصفاته. قالوا: إنما كان إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. بالنسبة يا أخوان يعني الفقرات معانيها معلومة لأنها قد سبقت، لكن المقصود هنا بيان وجه الإلحاد فيها، إنكارها أو إنكار ما دلت عليه من الصفات والأحكام، هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الواجب الإيمان بما ثبت من أسماء الله وبما تضمنته من الصفات وبما اقتضته من الأحكام، هذا الذي جاء به الله وأمر به الله سبحانه وتعالى. فمن خرج عن ذلك أو عن شيء منه فقد مال وعدل، وهذا هو معنى الإلحاد. قال الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. المشبهة يعني الذين مثلوا الله وجعلوا صفاته كصفات المخلوقين. قال: وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص. لماذا؟ لأن النصوص لا ترد بالباطل، كما قال سبحانه وتعالى في وصف القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالباطل منتفي عن القرآن وعن السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما دام أن التشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق بمعنى إثبات الصفات له على الوجه اللائق بالمخلوقين، هنا عبارة من التشبيه، عبارة التشبيه. والتشبيه يا إخوان إضافة إلى ما سبق، لما يعني فيما سبق أن الأولى التعبير بالتمثيل، مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وأيضا الشيخ ابن عثيمين في شرح القواعد، أن مما يدل على أن التعبير بالتمثيل هو الأولى أنه لم يأتي في القرآن والسنة التعبير إيش بالتشبيه، وإنما جاء بالتمثيل: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. هذه كلها عبارات تدل على ماذا يا إخوان؟ على التمثيل. قال: ومما يدل على أن إثبات الصفات على وجه اللائق بالمخلوق باطل قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. إذن فالصفات ما دلت عليه الأسماء من الصفات ليس على الوجه اللائق بالمخلوق. لماذا؟ لأنه لو كان على الوجه اللائق بالمخلوق لكان له مثيل، والله قد قال: ليس كمثله شيء، وكان له سمي، والله قال: هل تعلم له سميا، استفهام على وجه الإنكار، وله ند ونظير وكفر، والله عز وجل يقول: ولم يكن له كفوا أحد. طيب، فإثبات التشبيه معناه إثبات ما نفاه الله، وهذا باطل، والنصوص والقرآن لا يأتي بالباطل كما سبق. قال بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها، وهذا من التحريف، تحريف للكلم عن مواضعه. النصوص تدل على بطلان وإبطال، يعني ما يا إخوان، أن إثبات النقص لله عز وجل، ثم يأتي المعطل أو الممثل فيجعلها دالة على ما نفاه الله. وهؤلاء يا إخوان يسمون بالمشبهة، يسمون بالمشبهة والمجسمة والحشوية. طيب، منهم داود الجواربي الذي قال فيه الذهبي من مرامي جهنم، قال لأنه قال أثبت لله كل شيء إلا أني أستحي أن أثبت لله اللحية والفرج. لكن لابد أن تتنبه لمسألة، وهي أن لفظ التشبيه والتجسيم والحشوية يطلقه المعطلة على أهل السنة. لماذا؟ لأن المعطلة يرون أن إثبات المعاني، يعني ماذا يا أخوان، تجسيم وتشبيه، ولو كان إثباتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. فلهذا إذا وجدت هذا اللفظ في كتاب، لا سيما إذا كان على ألسنة المعطلة، فإنهم يعنون به أهل الحق الذين يثبتون معاني نصوص الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. قال الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وهذا مع أنه لم يسمي الله سبحانه وتعالى نفسه بذلك، إلا أنه ما يا إخوان باطل. وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، لأن الواجب فيها ما هو يا إخوان؟ عدم إثبات اسم لم يثبته الله تعالى لنفسه. هذا هو الواجب في أسماء الله، التوقف. فالإقدام على الإثبات بغير نص هذا عدول وإلحاد عما هو الواجب وهو التوقف، فكان إلحادا. قال كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها، يعني مع كونها لم يسمي الله بها نفسه، وهذا نوع من الإلحاد، فكذلك متضمنة لمعنى باطل. فقولهم الأب هذا من الأمور الإضافية، لأن الأب معناه لابد إيش أن يكون إيش له ولد، يلزم إثبات الإبن، والله عز وجل نفى هذا عن نفسه، وهذا مبني على عقيدة النصارى الفاسدة الكفرية. فهذا هو المعنى الباطل، إثبات الأبوة معناه إثبات البنوة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. طيب، فهذا وجه الباطل، إثبات الإبن لله عز وجل بإثبات الأبوة، وهذا باطل، كفر، بل كفر. قال وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، ومعنى العلة الفاعلة كما عبر ابن القيم، لأن هذه القاعدة أصلا من كلام ابن القيم، العلة الفاعلة أي الموجب بذاته، الموجب بذاته، وبمعنى العلة الفاعلة يعني التي توجد الأشياء بموجب الذات، وتوجد المعلولات بموجب العلة. وحاصل هذا الأمر يا أخوان أنهم يرون أن ذات الله عز وجل توجب حصول الأشياء بذاتها، وأنه علة فاعلة بمعنى توجد آثارها ومعلولاتها من نفس العلة. ومعنى هذا يا أخوان، ومعنى هذا، وأيضا قبل هذا، مقتضى قولهم لأن العلة الفاعلة هي التي معلولها يوجد مقترنا بالعلة، هذا يسمى العلة الفاعلة. والموجب بذاته هو الذي آثاره وموجبات ذاته ومعلولاته توجد مقترنة، يعني ليس هناك فرق بين وجود العلة والمعلول وبين وجود الموجب والموجب. ومن هنا يا إخوان، من هذه النقطة ومن هذا المعنى بنى الفلاسفة، وهذا يا إخوان هذه المسألة مهمة تدركون بها وجه مذهب الفلاسفة في تسلسل الحوادث التي أدت إلى القول بقدم إيش العالم. قالوا الله عز وجل، يعني قالوا الله سبحانه وتعالى علة فاعلة وموجب بذاته، والعلة الفاعلة والموجب بذاته هو الذي آثاره توجد مقترنة به، يعني لا بمعنى أنه ليس هناك فرق ولا مهلة بين الفاعل والمفعول ولا بين العلة والمعلول. قالوا فلهذا لما كان الله سبحانه وتعالى وتقدس وتنزع عما قالوا إلا فاعله وموجب بذاته معلولاته وموجباته توجد مقترنة به، دل هذا على أن المخلوقات قديمة لأن الخالق قديم وأثره مقترن به، إذن فهو ماذا يا أخوان؟ قديم مثله. واضح يا أخوان؟ هذا هو وجهه، وهذه نكتة القول بقدم العالم عند إيش الفلاسفة، اعتقادهم أن الله عز وجل إلا فاعله وموجب بذاته، وهذا عندهم يقتضي أن معلولاته وموجباته توجد مقترنة به ولا توجد بعده، ولا توجد ماذا يا أخوان؟ بعد وجوده. ومن هنا قالوا بأن العالم والمخلوقات قديمة لأن وجودها مقترن بوجود إيش الخالق، بوجود ماذا يا أخوان؟ الخالق. هذا معنى العلة الفاعلة، وهذا معنى قولهم موجب بذاته. وشيخ الإسلام لما قال بأن الحوادث ليس لها أول، لكن لا على هذا الوجه، لا على أن لا على الاقتران في الوجود بين الخالق والمخلوق الذي هو قول الفلاسفة، ولكن من جهة يعني أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال على وجه إيش؟ على وجه ماذا يا أخوان؟ القدم والأزل. طيب يعني اتصافه بالصفات ليس لها أول، ومقتضى كونه خارقا فاعلا يعني يفعل ما يشاء ويريد ما يشاء أن يكون لصفات ماذا يا أخوان؟ أثر، لا سيما الصفات إيش المتعدية. وما دام أن الله سبحانه وتعالى وجوده قديم أزلي، إذن فهو لا يزال إيش يفعل ويخلق، وهذا هو الكمال أن الله سبحانه وتعالى يكون لا يزال إيش فاعلا. من هذا الوجه قال الشيخ الإسلام قال إلا أن مخلوقاته وآثار صفاته ليس مقترن إيش مقترنا بوجوده، وإنما هو عقيب الصفات وعقيب إيش الخالق سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الفرق بين قول الشيخ الإسلام والفلاسفة أن الفلاسفة يقولون بالاقتران، وشيخ الإسلام يقول بالتعقيب. يعني الفلاسفة يقولون وجود الخالق والمخلوق ماذا يا أخوان؟ مقترن. وشيخ الإسلام يقول قوله ومن وافق أهل السنة، بل نقل عليه أنه قول جماهير السلف وأنه لم يخالف في هذا إلا أهل الكلام، يقول لكن قول أهل الحق أن وجود الخالق متقدم على وجود إيش المخلوق، وكل مخلوق وجد بعد وجود إيش الخالق. ومن هنا انتفى القول بقدم العالم في قول شيخ الإسلام ومن ذهب إيش مذهبه. هذا هو وجه الفرق يا أخوان بين قول شيخ الإسلام وبين قول الفلاسفة، بينه رحمه الله في كتابه الرد على نفاة الصفات الاختيارية. هذا أخي يقول لماذا ما يصح أن ننفي التشبيه والتمثيل عن الله مع أن الفرق حاصل؟ كيف هذا الأخ فهم أنه المثيل ثابت؟ يعني المثيل منتفي عن الله، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. ما أحد يقول أن لله مثيل إلا الممثلة والمشبهة الزنادقة الزنادقة. وأما الشبيه الذي يؤمن معه المثيل أو المقارب فأيضا منتفي عن الله سبحانه وتعالى، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. لكن الذي لا يصح نفيه وهو نوع من التشابه هو الاتفاق في أصل إيش الصفة، الاتفاق في أصل الصفة. أما فيما عدا هذا فليس هناك أحد يشبه الله، يعني ما صفاته كصفات الله أو تقارب أو يعني ما الإخوان يسامي الله في صفاته وفي ذاته. فهذه كل أمور الله سبحانه وتعالى يتنزه عنها، أن يكون كخلقه في الصفات والذات أو حتى على وجه المقاربة وماذا يا أخوان. أما التمثيل فهو منتفي، فالأخ كأنه فهم أن التمثيل لا ينفع عن الله، وهذا خطأ. التمثيل المثيل لا ينفع عن الله خطأ، ليس كمثل شيء، ليس لله مثيل. وهكذا الشبيه بمعنى المثيل أو المقارب ليس لله سبحانه وتعالى شبيه بهذا الاعتبار. لكن ما نبه عليه ابن عثيمين رحمه الله وشيخ الإسلام قبله فيما يتعلق يعني التعبير بالتشبيه، يعني فيما يتعلق بالاشتراك في أصل الصفة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال والعدول عن هذا اللفظ قال لأن من نفى الصفات نفى الصفات لأن توهم التشبيه نظر إلى مجرد الاتفاق في أصل الصفة فاتخذ من الاتفاق في أصل الصفة ذريعة لنفي الصفات لأنه تشبيه لأنه نوع من ماذا يا أخوان من التشابه هذا هو أما أن يقال أنا لله سبحانه وتعالى مثيل أو شبيه بمعنى المثيل أو المقارب فلا لأن الله عز وجل لا تعلم كيفية صفاته ولو قلنا صفات الله مقاربة لصفات المخلوق فقد إيش كيفنا وجعلنا له ماذا يا أخوان سمي ونظير ونذ لكن المقصود عدم اتفاق أو اتفاق الخالق والمخلوق في أصل الصفة وهذا الذي عناه شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أنه لا ينفى لا ينفى والعلة في ذلك نبهوا على هذا قالوا لأن المعطلة يعني ما عطلوا لأنهم يرون أن الاتفاق في أصل الصفات نوع من التشابه واضح لهذا قالوا هذه النصوص توهم التشبيه توهم ماذا يا أخوان التشبيه فيجب تأويلها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى ولا شك أن هذا باطل أن تنفى الصفات بمجرد حصول الاتفاق في أصل المعنى والصفة بين الخالق والمخلوق لأن الاتفاق حاصل مع الفرق الواسع الذي لا يعني ماذا يا أخوان مقارنة فيه بين الخالق والمخلوق ونقل قول شيخ الإسلام أن المخلوقات كانت بعد وجود الله هل يقال بعد وجود الله يعني وجود الخالق متقدم على وجود إيش على وجود المخلوق والمقصود من كلام شيخ الإسلام أن المخلوق ليس مقترنا وجوده بالخالق لأن لو قلنا مقترن وجوده بالخالق معنى هذا أننا جعلناه قديم تقدم الخالق لكن المخلوق وجوده متأخر على وجود الخالق ووجود الخالق ليس له أول والمخلوق سبق إيش بعدم هذا المقصود وهذه المسألة يا أخوان مسألة الحوادث الأولى لها يعني هذه بس أنا ذكرتها لتفهموا معنى العلة الفاعلة وإلا ليس المقام مقام إيش ذكر لها الحقيقة ليس المقام مقام ذكر لها لأن المسألة يعني ماذا فيها نوع من الإشكال لكن أنا ذكرتها فقط لتعلموا ما معنى قول الفلاسفة الله علة فاسدة ما معنى قولهم الفاسد طيب فلهذا ما لا داعي للقول في مثل هذه المسألة طيب دخل. قال الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله هذا على أحد القولين فسموا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها لأن الله عز وجل تسمى بهذه الأسماء على أي وجه يا أخوان على وجه اتصافه بما دلت عليه من صفات الكمال فتسمية غير الله بأسمائه على هذا الوجه معناه ماذا يا أخوان إثبات نظير ومثيل لله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي ماذا يا أخوان وفي صفاته لأن إذا قلنا في إنسان عزيز أي متصف بصفة العزة الكاملة فقد جعلناه كالخالق في ماذا يا أخوان في الوصف وفي الكمال وهذا نوع من الشرك وهو تمثيل وهو ماذا يا أخوان عقيدة الممثلة هذا معنى قوله فلهذا كان من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى أن يسمى الأصنام أو يسمى المخلوق أو يشتق له من أسمائه فيسمى بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلامة العثيمين: ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. يعني تسمية غير الله بسم الله، تسمية غير الله سبحانه وتعالى بسم الله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة. فمن سمى غيره سمى مخلوقا بأنه الخالق، وأراد ماذا يا أخوان؟ تسميته على الوجه اللائق بالله، هذا هنا ماذا يا أخوان؟ وقع في الكفر، لأن هذا إثبات الند والنظير والمثيل لله سبحانه وتعالى. أو من سمى غير الله بأنه الرب، بأنه ماذا يا أخوان؟ الرب. وكان المقصود بذلك ماذا يا أخوان؟ تسميته على الوجه اللائق بالله. ثم يعني هذا الاسم بالتعريف لا يقال إلا إيش؟ لله سبحانه وتعالى الرب. أما إطلاقه في غير الله يكون مقيدا، يقال رب البيت، رب كذا، وهو بمعنى الصاحب، بمعنى ماذا يا أخوان؟ الصاحب. فالحاصل أن من الميل والإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى أن يشتق من أسماء الله لغير الله اسما، أو أن يسمى غير الله باسم الله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني كما سمعتم أن تسمية غير الله وصفه بما تضمنته هذه الأسماء من الصفات يعني يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضي الأدلة. ومن هنا يا أخوان، ومن هنا يعني كفر أهل العلم والشرع أيضا قبل ذلك، يعني حكموا بالكفر، كان في حكم الشريعة كفر من وصف الله سبحانه وتعالى، من وصف غير الله بما وصف الله به نفسه. فالذي يعتقد أن غير الله يخلق أو يرزق أو يدبر أو يطلع أو يعلم يعني الغيب كان ماذا يا أخوان؟ كافرا، كان ماذا يا أخوان؟ كافرا، لأنه أشرك مع الله غير الله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى المتعلق بربوبيته أو ماذا يا أخوان؟ أو بأسمائه وصفاته. كما كفر من أشرك مع الله غيره فيما هو من خصائصه في ماذا يا أخوان؟ في توحيد الألوهية، وفيما يجب له من الإفراد في العبادة، وفيما يجب له من الإفراد في العبادة. طيب، هذا حاصل ما يتعلق بهذه القاعدة. وأحيانا يا أخوان أنا ربما أستطرد في بعض المسائل، يعني كما سمعتم من باب تكميل إيش الفائدة، وليس المقصود الخوض في المسألة أو الدخول إيش فيها إلى منتهاها، لا، لأن كل مقام مقال، وبعض الكلام يعني قد يشكل في بعض الأوقات. وفي مثل هذا الموضع، لأن هذا الكتاب يعتبر من أوائل كتب العقيدة، بعض المسائل قد لا يفهمها من يدرس أو من كان بادئا في دراسة علم إيش العقيدة. فلهذا يعني إذا حصل استطراد في ذكر فائدة، طيب في ذكر فائدة على وجه تكميل الفائدة للمقصود في أصل الكتاب فيكتفى بها، فيكتفى بها، وما زاد على ذلك إن شاء الله يقف عليه طالب العلم مع الاستمرار في دراسة العقيدة أو الاطلاع والقراءة. قال هنا: كيف سموا أصنامهم بأسماء الله والقرآن نزل بعد وجود هذه الأصنام؟ كانوا على شيء من العلم فيما يتعلق بالشريعة، يعلمون من أسماء الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، كالعزيز، كالعزيز والله، لأن اللات مأخوذ من ماذا يا أخوان؟ اشتقوه من اسمه سبحانه وتعالى الأعظم، وهو لفظ الجلالة أو اسم الإله. وهكذا أيضا كانوا يعلمون من أسماء الله لأنهم كانوا على بقية من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذين أشركوا وأحدثوا هذا الشرك أحدثوه وكانوا على بقية من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعلمون شيء من هذه الأحكام. فلهذا اشتقوا من أسماء الله كرب الجلالة والعزيز لأصنامهم هذه الأسماء. والله أعلم، إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. معاني فقط، معاني يترجم معناها، أما الاسم لا.